السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه، بدءا من الآية رقم 36. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
الله عز وجل حين نادى موسى إذ رأى نارا أخبره الله عز وجل أنه هو رب العالمين، أي كل من في الكون مسخر له، يأمر وينهى ويعز ويذل ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء. فلما أدرك موسى وأيقن أن الله هو الذي يعمل هذه الأعمال التي لا يعملها غيره، أخبره، سأله السؤال: ما هذا الذي بيمينك؟ أخبره أنه عصاه، فطلب منه أن يلقيها فألقاها، فبينا ما يرى من ذلك. قال: هذه آية، افعل ما نأمرك به. إذا علمت أن هذه الآية من رب العالمين، سنلقي عليك أمرا خذ به واذهب وأنفذه، تذهب إلى فرعون إنه طغى. فلما علم موسى عليه السلام أنه ألقي بكلفة يعجز عنها البشر إلا من وفقه الله، فإن الموقف موقف رهيب ومهيب أمام طاغية أكبر الطغاة على وجه الأرض آنذاك، قال: رب اشرح صدري، اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي أشدد به أزري، هارون أخي أشدد به أزري. فطلب منه تلك المسائل أن الله يحققها له لتكون عونا. لما قال اشرح لي صدري، بيّن أن ذلك لأجل أن تتم لغة البيان فيفصح عما أراده، ويكون الطرف الآخر وصل عنده العلم الذي لا مرية فيه ولا شك. كما أن الرسل إذا ذهبوا إلى قومهم قالوا: بلغنا البلاغ المبين، وما عليك إلا البلاغ المبين. البلاغ يعني إيصال المعنى إلى القلب في غاية الوضوح، حيث من سمعها أدرك حقاً أن هذه آية لا تكون من قبل البشر، إنما الله اختصها وعملها. فهذا البلاغ المبين في الآيات التي يسموها معجزات، وفي الأحكام التي تلقى على من بعثه الله إليهم. فلما طلب هذه الطلبات أخبره الله عز وجل: أنا أعطيناك سؤلك ما تمنيته في هذه الأمور أنها حققناها لك، ومنها أحلل عقدة من لساني، ما قال أحلل العقد التي في. طلب منه من باب الأدب، لكن لتعلم يا عبد الله أنك إذا سألت الله عز وجل اسأله عن دقيق الأمور وكبيرها وعما تراه أنه قليل، فإن الله يحب من عبده أن يسأله ولو شراك نعله إصلاحه، ولو قليل من الملح قد يحتاج هذا، لأن فيه إظهار العجز. كلما أظهرت فقرك إلى الله، وهذا عبادة، فإن الله يحب من العبد الذل وإظهار الفقر. لا تعتز وتظهر ولا تظهر الجلد، يوم يصاب المرء ولا يخلو من أحد من كرب يصيبه. فتململت في الفراش، فمن قال لك أجلد اصبر غير صحيح، لكن إذا عند الله عز وجل بين الضعف: اللهم إني حاجة إلى عفوك، اللهم فرج عني واكشف عني الكرب. الجلد وإظهار الصبر للمخلوق، لأن فيه شكوى، لا تقل للمخلوق أصابني كذا وكذا. وإذا ذهبت إلى الطبيب إنما تبين له أشياء لا يعلمها، وإلا كيف يعالج؟ طلبت منه العلاج فتقول عندي كذا، مسني في كذا، وتذكر له مكان الألم وصفته. أما الله عز وجل لا يا عبد الله، التفاصيل في الأمراض إلا من باب إظهار العجز، لكن إذا مسك شيء من هذا الأمر اطلب من الله صغير الأمر وكبيره، فإن الله يحب من العبد أن يظهر له عجزه وضعفه. إذا علمت ذلك فقول موسى عليه السلام: أحلل عقدة من لساني، أي لبسة كالفأفأ والتأتأ وعدم الإفصاح في بعض الحروف، أعطاه الله سؤله وقال: إنا أعطيناك سؤلك. معناه تلك الساعة نبئ هارون عليه السلام، قال: اجعله وزيرا من أهلي أشدد به أزري وأشركه في أمري، لأجل يا رب ننزهك عن النقائص ونثبت لك صفات الكمال غايتها ونحمدك في أمورنا. هذه من أجل ما يتقرب به إلى العبد إلى الله عز وجل. ما تقول: يا رب هب لي مالا لأجل أن أكون رئيس القوم، ويا رب أطلبك شرفا ومجدا لأجل أن تكون لي مكانة. لكن لو قلت: يا رب هب لي مالا لأجل ألا أحتاج إلى سواك، ولأجل أن أشكرك شكر، يعني تصوم له وتسبح، هذا تعليل طيب. وسؤالك إنما هو لأمر يقربك إلى الله عز وجل. قال: أحلل عقدة من لساني، إما من باب الاستكانة والتواضع، أو قال: يا ربي ما أصابني من هذه فهو خير لي، لكن خفف عني شيئا منها. كالمرأة العجوز، المرأة كانت تصاب بالصرع، وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلبت منه أن يدعو لها. قالت: إن صبرت فلك الجنة، وإن أردت أدعو الله لك. قالت: أحب الجنة، ولكن يا رسول الله سل الله عز وجل أن لا ينكشف لي عورة، لأنها تسقط وهي لا تدري. فأجابها صلى الله عليه وسلم فطلب لها ذلك. هذه من المبشرات بالجنة. وكذا المرء، وكان المرء يصاب بعقدة في أعضائه، كما يسموها المعاصرون، أصابه كذا كساح أصابهم، فكان لا يستطيع. قال: يا رسول الله أدعو الله لي أني إذا قمت إلى الوضوء يحلل مني ذلك. فكان ذلك منهم، إذا قام للوضوء لا يحصل له من تلك المسكة شيئا. بسم الله. وما جاء عن فرعون حين أراد أن يبين للقبط والإسرائيليين أن هذا الذي جاء بهذه الدعوة غريبة، ألا ترون أني أملك مصرًا ومياهها تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ لأن كانت فيه لثغة وما كان يفصح، فإما أنه أراد أن يظهر عيبه حين كان قبل قتله القبط وفراره من مصر، أو أراد أن بعض اللبسة في اللسان لا زالت باقية. الشاهد أن الله عز وجل يقول له: قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. اللام لام القسم، يقسم بنفسه سبحانه، وقد حرف تحقيق لها عدة معاني، لكن في هذا الموت تقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، كلمة قد هنا تأتي بمعنى القرب، قرب إقامته، ولكن بمعنى التحقيق أن قيامها الآن حقا ما فيه تأجيل ولا ريب. فقد ولقد مننا، المن يا عبد الله هو أن تعطي عطاء لمخلوق مثلك لا ترجو منه ثناء ولا إثابة، ما تتوقع أنه يثيبك، لا تعطيها لهذا المعنى، تقول من فلان على فلان، لا معروف من قبل لأجل أن يجزيه مقابل ذلك، لا شيئا من ذلك، ولا تطلب منه أنه يعطيك أو يدعو لك أو يكون في المستقبل، تقول فلان من على فلان. ولا بد من صفات المن أن يكون أمرا ثقيلا، ما تقول فلان ذهب فلان يسأل آخر فمن عليه بإشارته إلى الطريق، ما يسمى من هداه وبين له أعطاه. فإذا كان العطاء، ولذا جاء في كتاب الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، تجد المن في إيمان وخير كثير وأمر عظيم. فالله عز وجل يقول: ولقد مننا عليك مرة أخرى، ليس هناك من أعلى من درجة النبوة. ثم يقول سبحانه: مننا عليك، أي ما أعطيناك من فضل عظيم عمك، عليك تأتي للاستعلاء. هذا المن مرة أخرى، مرة أي كرة إعادة، لكن لو قال مرة أو قال إعادة أو أعطى أو مننا عليك ثانية لفهم من هذا النوع من تركيب الكلام أن تلك المنة التي مرت هي عينها هذه. فقال سبحانه: ولقد مننا عليك مرة أخرى، أي غير التي تلك مرة، هذه المرة الأخرى تأنيث آخر، وآخر تأتي بمعنيين: إما أنه آخر غير الأول، أو بمعنى آخر أي آخر في الترتيب، ولذا قرئ بهذين اللفظين: ولقد مرنا عليك مرة أخرى، بمعنى مرة آخرة غير الأولى، مرة آخرة أي في الترتيب، كانت هي الثانية أو كانت الأولى هي الثانية وهذه هي الأولى. ويقول سبحانه: ولقد مننا عليك مرة أخرى. والمن يا عبد الله إذا كان بمعنى العطاء، فإبطاله أن تظهر للمخلوق أنك أعطيته تفتخر بذلك أو تريد إهانته وتصغيره: ألم أنعم عليك ما أنا الذي أعدتك في ذلك، أعنتك في ذلك، أو أسديت لك معروف. هكذا شأن الناس، سيما حين النزاعات، أو أنه يصدر من الطرف الآخر أمر لا يتوقعه، كما يحدث بين الشركاء وبين الأصدقاء وبين غيرهم. الصديق عاد يأنس بالصديق ويأمنه، فإذا حصل منه خداع ومكر يصاب بمصيبة ليست بسهلة. ليس خدعة الصديق ومكره كمن يأتي من طرف لا تعرفه، ذاك سهل، لأن أخذ الحذر منه والابتعاد سهل، لكن هذا علم مدخلك ومخرجك، وعلم ما تكون وما سيكون منك. فلما علم مداخلك ثم اكتشفت أنه يعمل الحيل والكيد في إيصال الأذى منك، الإنسان يصاب بأرق شديد إلا من أعطاه الله الصبر. وإلا العادة أن الإنسان يحسن إلى الغير لا لأجل أن يثاب، ولا لأجل أن تتكل عليه أو تجد منه أنساً أو مدافعة. خذ يعني إن اضطرك الأمر إلى صديق فليكن ممن يحبه الله. حب يعني إذا رأيت الرجل سدد ووفق في الأعمال الصالحة والكلم الطيب، هذا مما نظن أن الله يحبه، فاتخذ مثل هذا صديق هو الذي يعينك. أما أن تأتي به لأجل جاه وغنى وتلك مسائل الدنيا، إلا وسينقلب عليك يوما من الأيام. هذه المودات التي في الدنيا لا تدوم يا عبد الله. فإذا عملت صنيعا لإنسان لا تتوقع أنه يثيبك، ولا ترجو منه إثابة، إنما تعملها لله عز وجل، حتى إذا ظهرت منه خيانة ما تندم ولا تلومه ولا تقول هذا المن يبطل العمل. فإن عملت صالحا فإنه يبطله، ولا أجر لك ولا ثواب. وإن فعلته من باب التعالي والكبر والانتقام فإنها كبيرة من الكبائر، كالزنا وشرب الخمر. هذا المن لا يجوز الاتصاف به من المخلوق، لو أعطيته مال هذا المال ما هو لك، الله استخلفك فيه. كل مال اقتنيته فهو من الله عز وجل، حتى الحرام. ما رزقك الله من حلال وحرام فهو رزق الله. الرزق هذا إما مشروع وحلال أو إما محرم. فإذا أعطيت أحد لم تعطه من مالك، بل هو مال الله عز وجل، اعطه حيث أمرك الله أن تضعه فيه. فمن من بهذا المعنى فهي كبيرة من الكبائر. لكن الله يمن على من يشاء من عباده. المن العام كلنا تحت من الله عز وجل وفضله وإحسانه، وهناك من خاص يصطفي الله من عباده، يعطيهم أشياء قد يمنعها عن غيرهم. واعلم أنه عزيز حكيم، عزيز يعني لا يغالب ولا أحد يمنعه مما يعمله في بني آدم. حكيم يعلم أن هذه المنة والعطاء تصلح لهذا، وأن هذا العذاب والنقم وقلق القلب والغموم تصلح لهذا. والله عز وجل لا يبادر ولا يبادئ بمكروه للعبد إلا بعد أن يستحقه، يظهر منه ما يظهر. ويقول سبحانه: ولقد مننا عليك مرة أخرى. ومن أسمائه المنان، والمنان في أسمائه صفاته الحسنى، هناك صفتان: حنان منان، وكلاهما ثبت. المنان الذي يعطي النوال قبل السؤال، لك رغبة وطموح واطلاع لشيء فالله يوجده لك قبل أن تسأله. هذا مما وصف به سبحانه. مو معناه منان أنه يمن على العباد كذا، لكن من أظهر عرف من عرف الله منه فضله فهو يمن عليه بإحسان آخر، ومن جحد هذا فالله يمن عليه أنه خلق لك كذا وعمل لك كذا. والحنان معناه الذي يعطي ويتقرب إلى من يهرب ويتولى، فإذا علمت فالله من أسمائه الحسنى يا حنان يا منان، نرجو فضلك وأن تقينا عذابك، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. إذ هذه ظرفية، والظرف بمعنى حين، أي هذا المن الآخر إنما هو حين كنت مولودا، والله عز وجل سخر لك من الأمور في سنة عصيبة، كل إسرائيلية ولدت مولودا فهي تسعى للمحافظة عليه ألا يقتل، فمنهم من تخبئه ومنهم من تذهب به بعيدا ومنهم من يدركه القتل. فقال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. أوحى إلى الأم ما هو الوحي الذي هو إبلاغ رسالة، فإن الله عز وجل لم يجعل نبيا من النساء، ما في نبي، ومن زعم ذلك بقوله أوحينا فإن الوحي له معان، وأوحى ربك إلى النحل وأوحى إلى مريم، فمن أوحي إليه من نساء إما أن يكون إلهام يلقيه الله في الصدر، أو مناما تراه المرأة، أو ملك، لأن الملك يخاطب البشر، يظهر في صورة بشر يخاطب غير الأنبياء فيكون منه توجيه، لكن ليست رسالة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، الحاقة ما الحاقة، فغشيهم من اليم ما غشيهم، الحاقة التي تحوق العباد وتنزل بهم عظائم الأمور، والغاشية التي تغشى الناس حتى تظن أنهم سكارى وما هم بسكارى، وغشيهم من اليم ما غشيهم حين اتبع فرعون أثر بني إسرائيل، ثم إنهم وقفوا على البحر حتى ذكر الله لموسى اضرب البحر بعصاك فينفلق البحر، فذهبوا فتبعهم فرعون بجنوده حتى إذا نجا موسى عليه السلام من معه من بني إسرائيل لم يبق أحد، وكان شق البحر على شكل جدارين عظيمين، يذهب فريق في هذا والآخر فريق، فيرون بعضهم بعضا من ذاك الجدار الهائل من الماء لا يصطدم ولا يلتحم، ثم يأتي فرعون إثرهم فينطبق، يأمر الله بانطباق البحر عليه. غشيهم من اليم ما غشيهم، أي أمر مهول لا يقع التصور والخيال أن يكون في هذه الشدة وهذه العظيمة. لو أردت أن تقول غشيهم من اليم أمور عظيمة ثم تأتي بالتفصيل لبيان هول الموقف، لا يكون في درجة وقوة أن تقول ما غشيهم، يعني أمر يعجز الوصف عن إظهاره. فلما قال إذ يوحي رب إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أي أمور عظيمة، هذه الأمور طفل يلقى في التابوت، ولا تظن التابوت أنه يلتحم التحاما حيث لا يظهر منه نسمة يدخل منه الماء يموت المولود، وصنعت في تلك الحالة لما تكون من امرأة ما تبلغ هذه الدقة، فتلقيه في النيل ويأخذه النيل يسوقه، لا ماء يصل إلى ذاك المقذوف في التابوت، فيصير إلى فرعون، فيراه فيلتقطه، ثم يلقي الله محبته على امرأته فتعطف عليه، وكل من رآه أحبه، حتى إذا أخذه فرعون وهو صبي بعد السنتين أو دونهما شد لحيته فنتف بعض شعره فاغتاظ غيظا شديدا وأراد قتله، فامتحنته امرأته أمامه فأقبل عليه. نشأ هذا الصبي وهو الموعود بطرد فرعون وإماتته يغذى في ذاك المكان ويربى ويحسن تربيته، ويصبح حينئذ بني إسرائيل في عز لم يكونوا قبله ولم يذوقوه، لأن امرأة فرعون حين أرضعته موسى حنت عليه فذهب عنهم بعض الألم. من يستطيع أن يفعل هذه الأفعال حين يكون المرء عدواً لآخر فيربيه ويحسن إليه ثم يكون الانتقام منه؟ فإذا أراد الله أمراً حقق له أسبابه، ومن أسمائه وصفاته اللطيف الخبير، اللطيف الذي يوصل النعم لأصحابها دون أن يشعروا. كيف الطريق؟ لما جاء هذا؟ كيف هذا؟ ما تعلم. فهو لطيف بعباده في هذه، وينقذهم من الكرب والهموم والبلايا بأشياء دقيقة خفيفة لا يدرك العبد أن مسلك نجاته هو هذا السبيل. الله عز وجل يقول: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فليلقه، اقرأ الآية،
أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له.
أن اقذفيه في التابوت أي ضعيه ولا تبالي، لأن القذف في الغالب يكون رمي. اخترت هذه اللفظة والله أعلم بمراده، أنك لا تعتني عناية كبرى في إيضاعه في التابوت، أن تتوقعي أن يكون ألم من هذا الجنب، من هذا الجانب، ضعي قطنا آخر. قال: اقذفيه ضعيه بعدما تهيئ الأسباب. فليلقه اليم، أمر اليم، اللام لام الأمر، وأمره سبحانه لليم يعني للبحار والجمادات والنحل وغيره. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما هو ضروري خاطب أن يقول يا جبال أوبي معه، إنما أراد الله أن الجبال تسبح مع داود، فلما أراد ذلك قال كوني كذا فكانت. فيقول الله عز وجل: فليلقه اليم بالساحل، تعرفون ساحل البحر يعني شاطئه وهو النيل، يطلق البحر على الماء المالح والماء الحلو. فليلقه اليم بالساحل يأخذه، يأخذه مجزومة. الجزم في الأفعال إنما تكون بعد حروف معروفة في الجزم، لما ولم وبعض الأدوات. فإن تجرد جزم الفعل عن أدوات يعلم أنها هي الجازمة، فاعلم أن هناك شرطا سبق أو أمرا. اضرب فلان يستقيم، اقرأ على فلان يحفظ، ما تقول يحفظ ويستقيم، تأتي بالأمر، لأن تأتي بالفعل الجازم لأنه سبقه أمر، لو لم يسبقه ما لا بد أن ترفع الفعل، لا تنصبه ولا تجزمه، ليس هناك أداة. ويقول الله عز وجل: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني. ألقى عليه بمعنى طرح عليه، وطرحه وإلقاؤه سبحانه أن يجعل هذا الطفل محبوباً عند من يراه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له محبة في قلوب الناس، فما رآه أحد إلا أحبه. والمرء إذا استقام وعامل الله بإخلاص فإن الله يحبه. تقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض ورأى منه الله عز وجل الإخلاص، فلما يعلم الله إخلاصه يحبه سبحانه. محبته هي المحبة، لكن ليست كمحبة البشر، ندرك معناها. محبة البشر للمخلوق أي ميل القلب إليه بما يتقرب به إليه، ونتائج هذا الحب تختلف. فإن لم يكن حبا لله ومرضاته فإنه تلف على المحب والمحب، لكن إذا كان الحب خالصا لله، كيف يعني الحب خالص لله؟ لا تفعل كما يفعل بعض الناس، يمر عليه الفقير البائس ما يعطيه، يسأله إعانة لا يعينه، وتمر عليه المرأة الشابة تخرج معصمها ويدها فيها بياض وعلى سوارها بعض الفتخات، يسارع يقول أنا انفقتها حبا لله لأجل وجه الله، ما هو صادق يا عبد الله. لو كان فعل ذلك لتقدم منه الأمر للمحتاج قبل هذه. فإذا ألقى الله محبته في القلوب لأنه تقرب إليه بما يكون، هكذا شأن الناس، تغلب الشهوة وينقلب أمر القلب، فتخدعه نفسه والشيطان، يقول ما تزوجت إلا لله، والله أعلم بمراده، وله مآرب أخرى. قال وألقيت عليك محبة مني. فإذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلان، فيقول جبريل يبلغ الرسالة لسائر الملائكة إني أحب الله، إن الله يحب فلانا فيحبه أهل السماوات، ثم يلقي عليه المحبة في الأرض. هذه المحبة يا عبد الله إنما هي عند المؤمنين، لا يراه مؤمن إلا يحبه، لكن إذا أحب فلان المنافق والكافر وغير هذا لا تقل أن الله يحب فلان، لا يا عبد الله، إنما اجتمعت محبة هؤلاء على هذا إلا وفيه من المداهنة والنفاق الخفي، ما الله به عليم. اقرأ الآيات.
إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
تقول فلان يصنع لخيله أمرا عظيما، يصنع يعني يربيه ويعطيه طيب الثمار وحسن الطعام لأنه يجهزه لأمر عظيم، وفلان تربى عند فلان فهو صنيعته، أي قذاه من الأدب وطعام القلب وطعام البطن ما فيه اختيار وتشخيص ينفع هذا المغذى. فإذا قال ربنا واصطنعتك لنفسي، أي لأمري وعبادتي وشأن عظيم، وإنما قال سبحانه لنفسي أي أني أنا الذي أكلأك وأرعاك وأحافظك وأسخرك لمهامي وأموري. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل كيف يتخلص المرء من داء الغضب وهو يغضب لأقل سبب رغم أنه يندم على رفعه لصوته على الناس أثناء غضبه، وهل يأثم حال غضبه؟
الغضب ترى صفة محمودة في الرجل، ما هي صفة الذم. الله عز وجل يغضب كما يغضب غضبا لا يماثله غضب مخلوق، ويغضب سبحانه لانتهاك محارمه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أسيء إليه بأذى أو غيره لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل، فإنه لا يقوم لغضبه شيء، إذا غضب ما يهدى حتى ينتصر لله، لكن إذا أوذي في الرسالة والنبوة فهذا أمر يعود إلى الله، لأن فيه صد عن سبيل الله. أو جاء رجل أعرابي إذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبضه من شمائل عنقه، يعني من اللباس، شده شدد، قال آتني من حق الله فإنه ليس من عطائك، يعني يجيب ما تحصلت عليه من الغنائم، حتى أثرت الحاشية، تبسم صلى الله عليه وسلم قال أعطوه. وإذا قال أيكم محمد؟ قالوا هذا. قال أنت محمد؟ قال هكذا سماني أهلي. قال الله أمرك؟ فيجيبه صلى الله عليه وسلم، فكان يتحمل ما كان يمس حقه في غير الرسالة هكذا. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الشيطان والهوى حين يثار الرجل فيغضب، قال يا عبد الله إن غضبت استعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يكف، فإن لم يكن حل للغضب اذهب فتوضأ، إن استطعت صلي ركعتين، وإن كنت قائما اجلس، وإن كنت جالسا فاضطجع، فإن هذه مما تخفف ثورة الغضب، لأن من غضب ولم يتمالك لا بد أن ينفذ غضبه، تنفيذ الغضب الطلاق أو كسر الآلة التي يحملها أو إلحاق الأذى بمن غضب عليه. ثم إذا أفاق وتبين الأمر عرف أن ما عمله خطأ فيندم بعد فوات الإيمان، بعد فوات المراد وحصول النكبات، لكن لو تأنى وعمل بما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أفاق يعرف كيف ينتصر ويعرف كيف يرد الباطل. من كان سريع الغضب وأراد تنفيذ غضبه إلا ويأتي بما لا ينفع، ولذا يغيب العقل فتخرج منه آفات إما باللسان أو أخطاء كان ينبغي أن يتفاديها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد عليه